قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، إخواني، في درس مضى كنا أخذنا باب بيان شيء من أنواع السحر. فبعد أن بين المؤلف السحر رحمه الله ذكر جملة من أنواع ورد أنها سحر، فأراد أن يبين هل هي من السحر حقيقة أم أن لها شبها بالسحر بأوجه من الوجوه، فذكر جملة من الأشياء: عيافة، طرق، طيرة، اقتباس علم النجوم، سحر العقد والنميمة والبيان، حيث ورد تسميتها بأنها من السحر أو مشبهة بالسحر، فما هو منها من السحر حقيقة وما المشبه منها بالسحر بوجه من أوجه التشبيه. نعم، نسمع يا أخوان. تفضل يا محمد. بيان شيء من السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، الجبت. قال الحسن: رند الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه.
يكفي يا محمد، بارك الله فيك وفقك الله. عن قطن ابن قبيصة يا محمد. هنا المؤلف ذكر إسناد هذا الحديث رحمه الله، والحديث في سنده مقال، لكن معناه لا شك ثابت بالأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. هذه الأسانيد يا إخوان لا توجد في غير هذه الأمة، لا يوجد عند غير المسلمين أسانيد حفظوا بها معتقداتهم أبدا، وأما هذه الأمة فقد حفظوا دينهم بالأسانيد. فيذكر الإسناد، وطالب العلم ينظر في الإسناد، وتكلموا في الرجال تعديلا وجرحا بشكل لا يوجد في العالم كله. ولهذا استعرضت الإسناد ورجعت إلى كلام العلماء رحمهم الله في الرجال، وجدت كل شخص متكلم عنه. قال ابن مبارك رحمه الله: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كل واحد يقول قال رسول الله، ما الذي يمنعه؟ لكن إذا قال قال الرسول قالوا هات رجالك هات إسنادك حتى يعرف هل هذا الكلام صحيح أو ليس بالصحيح. قال إن العيافة العيافة فسرها عوف وعوف الأعرابي بأنها زجر الطير. لماذا يا محمد كانوا يزجرون الطير؟ محمد ساوها لماذا كانوا يزجرون الطير؟ أيوة أيوة جميل. يعني إما أن يتفاءلوا وإما أن يتطيروا ويتشاموا فيزجر الطير وينظر في ممره كما قال قائلهم وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض الثعلب أم السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم هو أعظم. إذا مر حيوان قرنه سليم تفاءل، إذا كان قرنه مكسور تشاءم ورجع، إذا مر غراب أيضا يتشاءم به. والسانح كما قال رؤبة السانح هو الذي يعطيك ميامنه، إذا مر به حيوان الله به أو كذا وأعطاه ميامنه تفاءل. والبارح يقول هو ما يعطيك ما يسره فيتشاءم به. هكذا يا أخوان ليس عندهم عقيدة يعتقدونها، وليس أمر يثقون به، إنما ينظرون إلى هذه الأمور التي يعذروا من الخرافة فتؤثر في نفوسهم، نفس ضعيفة. لكن الإيمان بالله عز وجل، الثقة به، التوكل عليه، رجاؤه وخوفه، أمور تحمي الإنسان وتجعل الإنسان مطمئنا. إيمانه بقضاء الله وقدر يجعله ينطلق يذهب ويأتي، لا ينظر إلى غراب ولا إلى طير ولا. الطرق، ما هو الطرق يا أخوان؟ شو واحد
الشيخ عبد المجيد البسيمي،
الخط يخط في الأرض. كيف يخط في الأرض يا عبد المجيد؟ نعم يخطون خطوط، يخط جملة من الخطوط ثم يمحو الخط الأول الثاني الثالث، ثم يخبر، يبقى بعض الخطوط فيخبر بالشيء يسأل عنه. وكل هذه يا إخواني أنواع من الضحك على الناس، وإلا فهم يأخذون أخبارهم من الجن، ليس من خطوط ولا من حجارة. وسأتينا إن شاء الله حديث عظيم لعلنا نحفظه مع باب النشرة، الإخوان الحريصين على حفظ العلم في الصدور، ليس العلم اللي في الكتب يا أخوان أو في الجهاز، لا، العلم الذي في صدرك إذا احتجته وجدته، والذي يعمر صدرك أيضا، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. عندنا حديث معاذ بن الحكم سأتينا إن شاء الله، حديث اشتمل على جملة من الفوائد في العقيدة وفي التربية والسلوك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية إن أناس يخطون، قال كان نبي من بني يخط فمن وفق خطه فذاك. ويأتي إن شاء الله الجمع بينه وبين الحديث التي فيها النهي عن الخط. والجبت قال الحسن إيش؟ قال الحسن رنة الشيطان. إيش معنى رنة الشيطان؟ صوته وعويله، وللشيطان عويل وصوت يستفز به الناس، واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. والذي في المسند والجبت قال الحسن ها
رنة الشيطان
لا إنه
الشيطان
إنه الشيطان. وعلى كل حال الشيطان أو رنته إنه الشيطان أو رنة الشيطان مقصود بذكر الشيطان هنا ما يحصل منه من محاولة الإغواء والإضلال لا سيما في أمور المعتقد. قول المؤلف هنا ولأبي داود النسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه ما معناه يا إخوان؟ المسند من هذا الحديث وهو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلام عوف والحسن فليس فيه ذكره، إنما الذي ذكر المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة. نعم، من يقرأ أيضا؟ تفضل يا محمد. بارك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
أحسنت. ما وجه يا أخوان شبه الطيارة والطرق بالسحر؟ موجب أحمد
تأثيره على
النفس. نعم يعني تأثيره على النفس يشبه تأثير السحر، فشبهه به من حيث خفاؤها وعدم وضوحها وعدم وضوحها. نعم. وفي قوله من اقتبس شعبة طائفة من النجوم وما يعرف بعلم التنجيم كما سيأتي في باب خاص له، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والكلام في حكمه يختلف، فقد يكون كفرا أكبر، قد يكون شركا أصغر، قد يكون مباحا، بل قد يكون مشروعا أحيانا إذا قصد الإنسان بتعلمه معرفة جهات القبلة وأوقات الصلاة وما أشبه ذلك، ويأتي له باب خاص إن شاء الله. ما هو الشبه لعلم التنجيم بالسحر؟ نفس الشيء، كون الإنسان يلتفت فيه ويعتمد على أمور خفية وربما أمور لا حقيقة لها. وفي السحر ما هو خيال لا حقيقة له، وفيه ما هو حقيقة كما مر بنا في مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم، من يقرأ أيضا؟ أحسنت يا محمد، بارك الله فيك.
الشيخ عبد المجيد بسامي.
تفضل عبد المجيد.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم، من عقد عقدة ثم نفذ فيها، هذا ما يعرف بسحر العقد، يعقد الساحر عقد وينفذ فيها بريق الخبيث ويستعين فيه بالشياطين فيؤثر في المسحور. هذا النوع من السحر يا عبد المجيد سحر حقيقة أو شبيه بالسحر؟ حقيقة، هذا هو السحر حقيقة، وقد ورد في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. ولما نزلت السورتان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. مناسبة قوله من تعلق شيئا وكل إليه إلى أول الحديث في تعلق من الساحر وتعلق من أيضا من يرغب السحر من الساحر ولا قوة إلا بالله، فكلهم التفت إلى أمر محرم فيؤكلوا إلى ما التفت إليه. وفي بيان أن السحر شرك، السحر الذي يكون فيه استعانة بالشياطين، لأنه ما مر بنا أن السحر نوعان، ما هما المجيد؟ سحر يكون فيه استعانة بالشياطين، والثاني السحر الأدوية، نعم الأدوية والعقاقير. والأول لا يكون الإنسان فيه ساحرا حتى يستعين بالشياطين، لا يستعين بالله حاشا، وحتى يتقرب إليهم ويذبح لهم فيشرك بالله عز وجل حتى يستمتع بهم وحتى يخدمه. قال تعالى وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني استكثرتم من إغواء الإنس. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجني بالإنسي بتعظيمه له واستعادته به بل وعبادته له، واستمتع الإنسي بالجني بالخدمة، يخدمه ويخبره ببعض الأمور، يأتيه ببعض الأشياء. نعم بعده، نعم يا أخواني، يالله يالله ما تقرأ يا محمد أنت ولا ما تقرأ؟ أنا أقول لك أبيك تقرأ بس أنت. حديث ابن مسعود في مسلم محفوظ، ها ها أي لو حاول يقرأ بيقرأ عن ابن مسعود. تلبس يدخل فيش؟ أنا بي أسئلة في أثناء الأسئلة، أنا أسأل مو أنتم اللي تسألون. يعني يدخل في ماذا؟ هم؟ التلبس هذا يحصل بعض الناس، لكن ما هو بالضرورة يحصل بالسحر، لا ما هو بالضرورة بالسحر. نعم الحديث بعده من يقرأ يا إخوان؟ تفضل يا شخص.
ألا هل أنبئكم بالعض؟ قالوا بلى. قال النميمة، قال هي النميمة القالة بين الناس.
أي نعم. النميمة ما هي يا شيخ ناصر؟
نقل الكلام،
نقل الكلام على وجه الإفساد. ما وجه شبهها بالسحر؟
أنها أول شيء خفية، فهي تكون في السر وفي الخفاء، وأيضا تؤثر في القلوب وتفرق
بين وتفرق الناس. نعم تفرق بين الناس، كالسحر يفرق بين المرء وزوجه، فهذا بالنميمة يفرق بين الناس. ورد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات، حديث مخرج صحيح، قتات يعني نمام. الحديث الأخير
ولهما عن ابن عمر، لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر.
نعم إن من البيان لسحر، البيان الفصاحة والبلاغة. هل هذا ذم للبيان يا شيخ ناصر؟
خلاف، قال بعضهم إن هذا على سبيل الذم.
نعم.
وقيل إنه على سبيل المدح، والراجح التفصيل.
وقيل بالتفصيل، وبالتفصيل
يكون
يستبين السبيل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تفصيل حسن يجمع محاسن الأقوال ويأخذ بها، فيمدح من البيان ما كان
ممدوحا،
ويذم منه ما كان مذموما. ولما تكلم رجل عند عمر بن عبد العزيز بحاجة قال هذا السحر الحلال، لكن التشدق في الكلام والمبالغة فيه لا تنبغي، حتى وإن كان مؤثرا. قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، تنطع أصله ما هو؟
إخراج الكلام،
إخراج الكلام من نعم من أقصى الحلق، من النطع هو أقصى الحلق. المتنطع يتنطع في كلامه. وفي الحديث إن إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. مثل ما تحرك البقرة لسانها في الطعام هذا يحرك لسانه في مقاله وفي في كلامه فيما يظهره من ما يزعمه من البيان. وجه شبهي بالسحر يا شيخ ناصر تأثيره على القلوب، أولا تأثير خفي. كم من الناس يا أخوان تغير فكرة بسبب كلام سمعه، ولا قوة إلا بالله. وأهل الشر يا أخوان ما يأتون كلامهم بطريقة يعني مكشوفة واضحة، لا، بل ينمقونه ويحسنونه كما قال عز وجل: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فيزخرفون الباطل وربما ألبسوه شيئا من الحق حتى يروج على الناس. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر إذا سمع كلاما مخالفا، لا يساق له ولا يستمعه. أحيانا الفضول يحمل الإنسان إلى أن يستمر في السماع، يريد أن يرى ما عند هذا الإنسان، لا حاجة أن تسمع مثل هذا الكلام. فإن الكلام تسللا خفيا للنفس وتأثيرا فيها. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم، ما زلنا نطمع في الحفظ يا أخوان، بارك الله فيكم، ما زلنا نطمع في زيادة الحفظة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ كلامه. فاحفظوا يا إخوان كلام رسول الله، ما طلبناكم وما في الكتاب يا إخوان إلا آية وحديث وإلا أنت. نعم يا شخص،
أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحوهم كالرمال الذي يخط في الرمل، وكالمنجم الذي ينظر في النجوم، وكالعراف. وسيأتي تعريف العراف في كلام البغوي وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكلام شيخ الإسلام كلام جامع في بيان معنى العراف. والكاهن أيضا هو الذي يدعي معرفة المغيبات في مستقبل الزمان، أو الذي يدعي معرفة ما في الضمير. عقد المؤلف هذا الباب إلى جانب السحر لأن الكاهن والساحرة يشتركان في ماذا يا أخوان؟ في الاستعانة بالشياطين، يستعينون بالشياطين. لكن الكاهن لا يظهر للناس هذا الأمر أبدا، ويدعي أنه يعرف أمور اختص بها لا يعرفها غيره. قل أبو سليمان الخطابي رحمه الله: الكهان أقوم عرفوا بشهادة الامتحان، لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية يفزعون إلى الشياطين فيستفتونهم فيلقون إليهم الكلمات. والكهان كانوا موجودين في الجاهلية بكثرة، وكانت الجن تسترق لهم السمع فتلقيه عليهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. السمع ما يختفونه من السماء ويلقونه، كما مر بنا في حديث أبي هريرة المخرج الصحيحي، فيسمعهم مسترق السمع، مسترق السمع، هكذا وصفه سفيان بكفه، إلى أن قال: يلقيها إلى من تحته، ثم يلقاها إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب، إلى أن قال: فيكذب معها 100 كذبة. خبر صحيح واحد كما قال عليه السلام في حديث آخر: فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. حرص الله تعالى السماء بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وملئت السماء بالحرس، ولهذا قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا يستمعون وكانوا يرمون حتى في الجاهلية. وفي حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم قال: أخبرني رجل من الأنصار قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا في الجاهلية؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، نقول: ولد الليلة عظيم ومات الليلة عظيم. قال عليه السلام: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. الحديث فبين النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس في هذا الحديث أن هذا الأمر كان موجود في الجاهلية. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية؟ وبعد مبعثه حرست السماء وملئت حرسا شديدا، وما عادوا يستطيعون أن يسرقوا السمع. لماذا؟ حفظا للوحي يا إخوان، حفظ الله هذا الوحي وحماه أن تتسلل إليه الشياطين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى بها بهذه الشهب، والشياطين قد يسرقون السمع، لكن لا شك أنه كان أقل مما كان في الجاهلية. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الزيادة فصدقه ليست في مسلم كما ذكر الشراح الشيخ سليمان رحمه الله وغيره، والذي في مسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما وليلة، دون قوله: فصدقه. هذه الزيادة ذكر بعض أهل العلم أنها عند أحمد في حديث حفصة: وبيودي لو أن أحدكم بحث عنها في المسند وما قيل فيها. تقول الشيخ ناصر تأخذها ذاك الله خير، يعني زيادة فصدقه، هذه ليست في مسلم، لكن سيأتي في حديث أبي هريرة وغيرها أنها موجودة وثابتة أيضا صحيحة، لكن في هذا الحديث بخاصة وردت في مسند أحمد كما ذكر بعض أهل العلم. قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني صلاته غير مقبولة، لكن هل هي مجزية أو تلزمه الإعادة؟ نفي القبول يا إخوان إذا كان سببه عدم وجود شرط أو وجود مانع فإنه يدل على البطلان بلا شك أو وجوب الإعادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبلها بالكلية ولا تصح منه وتتعين عليه الإعادة. لكن إذا كان نفي القبول لا لفوات الشرط ولا لوجود مانع فقد يقال إن الصلاة مجزية كما في هذا الحديث، فعدم قبولها ليس لأمر يتعلق بذاتها وإنما أمر خارج، أمر عارض، فصلاته مجزئة لكنها غير مقبولة وبالتالي لا يؤجر عليها. والحديث يدل على تحريم إتيان الكهان وسؤالهم، حتى وإن لم يصدقهم فإن إتيانهم يظهر لشأنهم، وربما يكون وسيلة إلى إيش يا إخوان؟ إلى تصديقهم، وسيلة إلى تصديق الكهان. خرافة إذا انتشرت في البلاد دخل معها الشرك من كل باب، لكن إذا قام العلماء بسد هذه المداخل وتحذير الناس منها وإبعادهم عنها فلعل الله تعالى يحميه. فلا يجوز إتيان الكهان بحال. وفي حديث معاوية اللي إن شاء الله توعدنا بحفظه قال: قلت يا رسول الله منا أناس يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. لكن إن جاء إلى الكاهن وسأله وصدقه كما سيأتينا فالأمر كبير وخطير. نعم يا شيخ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.
لبعده أيضا
وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوف.
نعم. نعم. قال عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، شرطهما الضمير هنا يرجع إلى من يا أبو المجيد؟ البخاري ومسلم. وشرط البخاري ما هو؟ ثبوت اللقيا مع يعني ثبوت اللقيا ما يكفي، والسماع منه أيضا، بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة، إذا كان معاصرا له يكتفي بهذا. فالحديث على شرط البخاري ومسلم. قال العلماء: والحديث ليس عند الأربعة، وكأن المؤلف رحمه الله تبع الحافظ ابن حجر الفتح حيث عزاه لأهل السنن، والحديث عند أحمد وغيره رحمه الله، وهو حديث صحيح قال عنه الذهبي إسناده قوي، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بالقرآن، والأمر خطير. فإذا سأله وصدقه في دعوى علم الغيب فذلك كفر بلا ريب. لماذا؟ تكذيب القرآن يا أخي. إذا قال الكاهن هو يعلم الغيب فصدقه، صدقه من غير جهل، ثلاثة كفر، وكاهن كافر بادعاء علم الغيب طاغوت. لأن ربنا عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل يا محمد. ومر بنا التفسير إن القرآن كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الناس، فما معنى أن يقال في بعض الآيات قل كذا وكذا؟ لماذا؟ أعدم دلالة على أهمية الموضوع، يعني قل بهذا الموضوع بخاصة، قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم الغيب، فكيف يقال إن هذا الكاهن يعلم الغيب؟ والشياطين تدعي ذلك، والكهنة يدعون ذلك ويلبسون على السذج من الناس والجهلة، فيخبرونهم بأشياء غائبة، فربما صدقوهم بهذا الأمر. فإذا ادعى الكاهن علم الغيب دون أن يستند فيه إلى الشياطين فهذا كفر لا إشكال فيه. وهذه بلية ابتليت بها الأمة، وهي مسألة نسبة علم الغيب إلى غير الله عز وجل، كنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا موجود عند المتصوفة ولا يشكوا فيه عندهم ولا يقبلون الجدال فيه، وإذا جدلت فيه قالوا أنت لا تحب النبي وأنت لا تعظم النبي وأنت وأنت، مع أن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنص، ماذا قال له؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فمحمد يقول لنا أنا لا أعلم الغيب، وأنت تقول إنه يعلم الغيب، ويقول لنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لهم لا أحد يعلمه إلا الله، وأنتم تقولون إنه يعلمه. فقال عنه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقبله عليه الصلاة والسلام قال نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فدعوى علم الغيب لغير الله عز وجل تنقص لمن؟ لله عز وجل، عظم لتعظيم الرب سبحانه وبحمده، أن تجعل أحدا من الخلق حتى ولو كان له مكانة وقدر تجعله مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم. إذا كان الكاهن يدعي أن هذه الأمور المغيبة يأخذها من طريق الجن، وقال الجن تأتي به من السماء تخطفه من السماء، وهذا ثابت بالنصوص الصحيحة الواضحة أن الجن تخطف الكلام من السماء من الملائكة ثم تلقيه في أذن الكاهن. فهذا الذي يسأله يقول أنا ما صدقته أنه يعلم الغيب علما مستقلا، لكن إلى أنه يأتيه الغيب من الجن مما يخطفونه فهل هذا كفر؟ هذا محل خلاف بين هذا، فبعضهم قال هو كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فصدقه وأطلق ولم يفصل. ومعروف أن الكهانة إنما يأتون بأخبارهم عن طريق الجن والسراقيهم السمع. وبعض أهل العلم قال لا، هو ليس كفرا أكبر ولكنه كفر دون كفر، واستدل على ذلك بالحديث السابق لم تقبل له صلاة 40 يوم. نعم لو ثبتت كلمة فصدقه، والتي بحث الشيخ ناصر، لو ثبتت لا ربما كانت تقوي هذا القول. كونه لم تقبل صلاة 40 يوم يدل على أنه لم يكفر. فإذا المسألة محل خلاف، فبعضهم يقول بكفره مطلقا أخذا بظاهر الحديث حيث سأله وصدقه، لكن يجب أن نفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ما إذا صدقه في دعوى علم الغيب استقلالا، يعني قال أنه يعلم الغيب، هذا شك كفر حتى كثير القرآن صريح. لكن لو صدقه في دعوى أنه يأتي بهذا الغيب من طريق الشياطين، الشياطين يأتونه بهذا الأمر الذي كان غائبا ولم يكن يعلمه، لكن يكذب معه 100 كذبة، فكيف يصدقه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن فيصدقهم بكل ما يقولون فهذا معصية وكفر. من يسأل الجن، هذه مسألة يبتلى بها بعض الناس القراء، قد يسأل وقد يجيبه جوابا صحيحا مرة يستدرجه أو مرتين ثم يكذب. من الذي سحر؟ من الذي فعل كذا وكذا؟ ثم يقول الذي سحره فلان وهو لم يسحره، يقع من الفتن بين الناس أمور في غاية الخطورة. فلا يجوز سؤالهم وتصديقهم بكل ما يقولون، وهذا من الاستمتاع بهم الذي ذكره ربنا عز وجل في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم.
قال رحمه الله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
نعم، لأبي يعلى الموصلي عن ابن مسعود بسند جيد مثله موقوفا عن ابن مسعود، وهذا الموقوف لا يقول ابن مسعود من عند نفسه، له حكم المرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
عن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا الحديث من أحاديث يا شيخوان الوعيد، من أحاديث الوعيد، ليس منا، ليس من أتباعنا المقتفين أثارنا السائرين على نهجنا. وهذا الحديث انقسم الناس فيه إلى طوائف، فالخوارج يجدون فيها فرصة لماذا؟ تكفير، فما ذكر فيها من فعله يكون كافرا، ليس منا خلاص ليس مسلما. وأما أهل السنة فبعضهم لا يبينها ويتركها هكذا حتى يكون أبلغ في ماذا؟ في الوعيد، يتركها على ظاهرها. ولهذا قال بعض أهل العلم في إتيان الكاهن وسؤاله بالتوقف وعدم الحكم عليه بشيء. وهناك مسلك ثاني لبعض أهل العلم في أحاديث الوعيد، وهي كثيرة يا إخوان، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول مثل هذه الأحاديث لا بأس أن تبين لطلاب العلم، لكن لا تبين لمن؟ للعامة. لا تجي عند العامة تقول ليس منا، ليس معنى أنه كافر أو كذا وكذا وكذا، لا، ليس منا، ليس من أشياعنا السائلين على طريقتنا أو كذا. لأن العامية إذا سمع مثل هذا الكلام ماذا يحصل منه يا إخوان؟ يتساهل. وهذا للطلاب العلم يا إخوان، ما ينبغي أن يلقوا أي كلام بين العامة. عامة يحملون له محامل ويجدون فيه مداخل، فالأولى الكف عن مثل هذه الأمور بين الناس. لكن بين طلاب العلم، نعم، طلاب العلم لابد أن يعرف الحكم، فيقال ليس منا، لا، ليس فيها ما يزعمه الخوارج أبدا، هو مسلم لكن ليس من الذين ساروا على نهج المصطفى وقفوا أثره وساروا على نهجه وطريقته عليه الصلاة والسلام. ليس منا من تطير أو تطير له، سواء باشر التطير نفسه أو تطير له أو سحر عياذا بالله أو سحر له، طلب السحر أو تكهن أو تكهن، تكهن له، تكهن صار كاهن أو تكهن له، سأل كاهنا أو وصى أحدا أن يسأل كاهن. كل هؤلاء بعيدون عن المنهج والطريق القويم والعقيدة النقية السليمة وعلى خطر لا شك. وبعض ما ورد لا شك قد يكون كفرا، السحر والكهانة أيضا، قال العلماء إن الكاهن كافر لأنه يدعي علم ماذا؟ علم الغيب. وعلى كل حال فالنصوص التي مرت كلها تدل على أنه لا يجوز ارتياد الكهان، سواء أتى الإنسان إليه مباشرة أو اتصل به بالهاتف أو دخل في موقع أو في قناته، بل ولا حتى النظر فيما يكتبونه. قال العلماء لا ينظر الإنسان حتى إلى ما يكتبونه. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينظر بالشيء ثم يقع هذا الشيء، وتسمعون أنتم في الإعلام سيحصل كذا ويحصل كذا، وربما يحصل كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يخبرون عن الشيء فيقع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقع إنما هو مما تخطفه الجن من الملائكة وتسرقه من السماء، لكنه يخبر بخبر فيقع، ومع هذا الخبر يخبر بأخبار كثيرة لا تقع. والناس إذا صدقوه في خبر صدقوه في كل ما يخبر به. العلماء دائما يحذرون يا إخواني من النظر في الأمور التي تشتمل على حق وباطل. حتى قد ذكر في الكشاف صاحب الكشاف رحمه الله تحريم النظر في كتب أهل البدع، كتب أهل الكلام، وفي الفلسفة، وفي الشعبذة أو الشعوذة، وفي الطلاسم، وفي كل ما هو مشتمل على حق وباطل. عن عامة الناس ما يفرق يا إخوان بين الحق والباطل، بل يكون الحق الموجود قد يكون وسيلة إلى التسليم بالباطل. وأغلى ما يملك الإنسان يا أخوان دينه، أغلى ما يملك دينه، فلا يعرض دينه للخطر من باب الفضول وتطفل في النظر في مثل هذه الأمور، قد يقع في قلبه الشبهة بسبب أنه عار قلبه لأناس يقصدون إفساده. والشبهة كما يقول العلماء خطاف، تدخل الشبهة ثم يبحث عن كل وسيلة لإخراجها ويصاب معها يا إخواني بشيء من القلق، ربما يعمد إلى أطباء نفسيين كما أخبرني بعض الفضلاء منهم أنه يراجعهم أناس يعانون من الشكوك يا إخوان والشبهات. وسبب ما هو؟ سبب النظر يا إخوان في هذه الأمور. وربنا حذر من النظر في هذه الأمور ومن مجالسة أهل الباطل في قوله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. في النهاية ستكون مثله إذا جلس معه وسمرت حديثه ولم تستنكر وتنكر عليه كلامه. وفي هذه الآية إحالة إلى آية ثانية، ما هي يا أخوان؟ وقد نزل عليكم في الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. إذا نسيت وجلست معهم ثم ذكرت فقم ودع المجلس بأكمله. ما عادت اليوم مجالس يا أخوان، اليوم مقاطع وأشياء تأتي الإنسان على فراشه لا قوة إلا بالله. نحن إلا الحمد نتفائل، لكن الأمر كبير والأمر خطير يا أخوان. ترج عليه الشبهة فتظل تجلجل في عقله وقلبه حتى تؤدي به إلى ترك دينه، إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصيام، إلى ولا قوة إلا بالله، يعني المروق من الدين. ويرى هذا هو الحل للتخلص من هذه الشبهة، لا هذا مو حل يعلم بالله. فهذا حاله كحال المستجير من الرمضاء، الرمضاء من النار. وطريق العلاج من هذه الأمور كتاب الله عز وجل، والوقاية خير من العلاج. كل إنسان يبتعد وينأى بنفسه. قد تجد ناس يطرحون فيما بينهم وتعجب وتعجب، يعني حدثني أحد الفضلاء لمن يراجعه بعض الناس يتعجب شيء والله يا أخواني، يعني يقشعر البدن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان عن حصول هذه الأمور في قوله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الناس يظنون الفتنة التي تكون بين الناس شجار وعراك وصراع وقتال وكذا، هذه أشياء فتنة كبيرة وعظيمة، لكن هناك فتن يا أخوان، فتن القلوب والمعاصي والذنوب، هذه فتن يعني خطيرة على مستوى الأفراد. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتغير دينه بين ليلة ونهارها ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الإنسان يعصم نفسه. إذا سمعت مثل هذه الأمور والتي تطرح فيها الآراء تحت أسماء منمقة، أسماء منمقة يدخل الإنسان فيها ويسمع ما فيها ويسمع الحق يتكلم به شخص لا يستطيع أن يعبر عنه ولا أن يوصله إلى الناس في كثير من الأحيان، والباطل يتكلم فيه شخص لسن ويأتي من الشبهات ويأتي من الأمور ما لو علق بعضها بذهن الإنسان ولا قوة إلا بالله صعب عليه التخلص منه. ولعلي ذكرت لكم في مناسبة كلام ابن القيم رحمه الله في قوله حول هذه المسألة، فانظر ترى يعني الشبهات، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. قاصر الطيران في ايش؟ في العلم. إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يشبه الإنسان الذي يسمع هذه الشبهات بالطير الحبيس في قفص يرى الطيور تطير ويتمنى أن يحلق معها ولكن ما يستطيع. هكذا الإنسان يا إخوان، والذي انحبست هذه الشبهة في صدره فهو يتمنى أن يتخلص منها بكل وسيلة، وقد يعافيه الله ويحفظه ويحفظه، وقد لا يتمكن من التخلص منها حتى تتحول هذه الشبهة إلى مرض، عياذا بالله، مرض نفسي يضطر إلى أن يعالج، وهذا موجود. يقول رحمه الله: يا قوم والله العظيم وقعت في هذه الشباك وكنت ذا طيراني، يعني كان عندي علم، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. من يقصد يا أخو؟ شيخ الإسلام الأحمد يقول: أتاح لي ربي هذا الرجل العالم فأنقذني الله تعالى به من هذه الأمور. والمقصود أن من ابتلي بهذه الأمور فعليه بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتأملا، وعليه أن يدعو الله عز وجل. الأمر خطير، المسألة خطيرة، يزل بها قدم المسلم فينتكس على هامته حتى يصبح عياذا بالله كافرا ملحدا. مقصود أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الأمور فعليه بكتاب الله يقرأه ويتدبره. وتذكرون كلام شيخ الإسلام الذي قيل في أكثر من مناسبة: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن كائنا من كان، كافرا أو مسلما أو، لكن يريد الحق، يريد الهدى، طالبا الهدى تدبره بصدق ونية، فلا بد أن يتبين له الحق. وكتاب الله شفاء كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكتاب الله فيه الموعظة، فيه الشفاء، فيه الهدى، فيه الرحمة، فيه الفرح، فيه الطمأنينة. فمن أصيب في قلبه، نعوذ بالله، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين ويحفظ شبابهم ذكورا وإناثا، من أصيب في قلبه فأحس بشدة الأمر وخطورته، فعليه بكتاب الله، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يكون أعظم سبب لشفاء صدره، وإلا فالقلوب تمرض كما تعلم، في قلوبهم مرض. فإذا مرض الإنسان في قلبه فالعلاج في كتاب الله، ثم سؤال الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالهداية. المقصود أن نحذر إخواننا يا إخوان من النظر في مثل هذه الأمور، لأن النظر فيها قد يردي الإنسان وقد يريده المهالك، ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم، هذا التعريف جامع شيخ الإسلام رحمه الله. العراف اسم للمنجم
والكاهن
والرمال، ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. كذلك كلام البغوي كلام نفيس يا إخوان، والذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها المسروق ومكان الضال. يأتون إليه ويقول: سرق منا كذا وكذا، فأين هو؟ فيخبرهم بمكانه. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في مستقبل الزمان، يدعي أنه يعلم الغيب، وكل ما يأتون به إنما هو من الشياطين، لكنهم لا يظهرون هذا إلى للناس أبدا، وما يقول أنا تعاطى مع الشياطين والشياطين يخبرون بهذا. فيتظاهر أن هذه كرامة من الله عليه، وهذا يوجد كما يقول الشيخ سليمان في الشرح لأناس من ينتسبون إلى الولاية والكشف، ما يقال عنهم إنهم أولياء أولياء، يتعامل مع الجن ويخبرون ببعض الأمور ويخبر بها الناس، والناس يظنون أن يعني ما يخبر به من هذا الأمر الغائب إنما هو كرامة من الله عليه، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم، في قوم يكتبون أبا جاد، يعني الحروف الأبجدية، وينظر في النجوم، ينظر في النجوم ويكتب الحروف ثم يذكر التوقعات، وهذا يأتي في التنجيم. وينظرون في البروج، بروج الشمس 12، حمل والثور والجوزة، السرطان والأسد، السنبلة والميزان إلى آخره، بروج يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. ثم يربطون السعد والنحس بها، لا قوة إلا بالله. وهذا يفعل بعض الشباب من باب العبث أحيانا، يقول: أنت طالع كشو؟ يقول: أنا طالعي نعم الحمل. ثم يقرأ عليه: بيجيك كذا ويحصل لك كذا وكذا وكذا، يضحكون. وكان يوجد في المجلات قديما التي تأتي من خارج، في آخرها يوجد يعني صفحة خاصة بهذا الشيء، فيأخذها الشباب من باب الدعابة. لا، ما ينبغي حتى ولو من باب الدعابة. لماذا يا أخوان؟ يتسلى أول الأمر، لكن في النهاية قد يصدق. وبعض الناس يا أخوان يعني حساس، ربما لو قيل له هذا الشيء أخذ يفكر فيه، وربما صدقه ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن الإنسان ينأى بقلبه وعقله عن مثل هذه الأمور، ويرد على أطيب الكلام وأحسن الحديث كلام رب العالمين، فيرتوي من معينه وينهل منه ما هو غذاء قلبه وروحه وسبب نجاته في دينه ودنياه.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: التصريح بأنه كفر. الثالثة: ذكر من تكهن له. الرابعة: ذكر من تطير له. الخامسة: ذكر من سحر له. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
يعني في كلام اللغوي ما يشير للفرق، وأن الكاهن يدعي معرفة الأمور في المستقبل، وأما هذا فيدعي معرفة المسروق ومكان الضالة بمقدمات، وهي في الحقيقة استعانة أو استمتاع بالشياطين. وفقكم الله إخوان، بارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.